قال الإمام الذهبي رحمه الله: وطهره الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، وكان يناولهم العباس الماء، وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 رياض بيض يمانية. فلما طهر وكفن دخل عليه الناس في تلك الأيام 3 يصلون عليه عصبا عصبا، تدخل العصبة فتصلي عليه ويسلمون، لا يصفون ولا يصلي بين أيديهم مصلي حتى فرغ من يريد ذلك، ثم دخل فأنزله في القبر العباس وعلي الفضل. وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركون في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قد أشركنا في حياته. فنزل معهم في القبر وولي ذلك معه. ورواه محمد بن شعيب بن شابور عن النعمان وعن عثمان بن محمد الأخنسي قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 حين زاغت الشمس، ودفن يوم 4. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم 2 ودفن من آخر ليلة 4. ما زال الكلام في تاريخ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكره الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. وقد علمنا ما ذكرت عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 2 وهاجر يوم 2 ودخل المدينة يوم 2 وكان قد بعث يوم 2 وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم 2 على أرجح الأقوال. وذكر لنا الإمام الذهبي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في بيت عائشة وبين سحرها ونحرها، وأنه صلوات الله وسلامه عليه عندما اشتد عليه المرض استأذن زوجاته أن يبقى ويتمرض في بيت عائشة، فأذن له صلوات الله وسلامه عليه على أن هذا الإذن ليس لازم ولا واجب، لأن الله تعالى لم يوجب القسم على رسول الله. القسم واجب على هذه الأمة، من كانت له زوجتان أو 3 أو 4 يجب عليه أن يقسم، ويجب عليه أن يعدل، ويجب عليه أن يتقي الله تعالى في أمر هؤلاء النسوة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. له أن يؤخر ويقدم، ولكن لكمال أدب المصطفى وعظيم خلاله كان يقسم بينهن ويعتذر ويدعو ربه أن لا يؤاخذا، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من كمال أدبه وحسن عشرته لما ثقل به المرض ولا يقوى على أن يتردد ليلة عند ميمونة وليلة عند زينب وعند حفصة وعند صفية، اشتد المرض، طلب منهن السماح فأذن وتمرض في بيت عائشة 13 يوما وهو مريض. خلال هذه الأيام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس أياما، وصادف أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد يوما في نفسه خفة، فخرج وهو يهادى بين رجلين وقد عصب راسه ورجلاه تجران في الأرض، حتى أتى إلى مصلى وصلى وهو قاعد. اختلف أهل العلم: أصلى إماما أم أنه صلى مأموما؟ جاءت روايات بأنه صلى إمام، وجاءت روايات أنه صلى مأموم. الإمام أبو بكر والنبي صلى قاعد عن يمين أبي بكر. رواية أخرى أن أبا بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ولا مانع من أن يجمع بين هذه الروايات فيقال الواقع حصلت مرتين. مرة أتى وصلى مأموما، ومرة صلى وهو إمام وأبو بكر مأموم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جالس. وأقول لطلاب العلم مسألة هامة: إذا كان النبي صلى إمام وهو قاعد وأبو بكر قائم والناس قيام، ألا يتعارض هذا الفعل مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون؟ ما صلى رسول الله الآن قاعد، وإنما صلى ما صلى من خلف النبي قعود. النبي صلى قاعد والناس قيام، أليس في هذا تعارض لما سبق؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إنما جعل الإمام ليتم به، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يعني أنه لو مرض وصلى قاعد على جميع من في المسجد أن يجلس يصلي قاعد، عملا بهذه الرواية. يؤيد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه جحش، سقط من حمار فجحش شقه الأيمن وذهب إلى مشربة له ناحية العالية وصلى وهو قاعد، ودخل الناس عليه، ولما رأوا رسول الله قاعدا صلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا أن اجلسوا، فصلوا قعودا والنبي قاعد. ولما فرغ من صلاته قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين. هذه الرواية تعطينا أنه يجوز للإمام المريض أن يصلي قاعد وجميع من في المسجد يصلون قعود. الرواية الأخرى: فعله في مرض موته أنه أتى وجلس وصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعدا وصلى الناس قياما، هذه أيضا الرواية يجوز العمل بها، وأن الإمام بالخيار، إن صلى قاعد المامومون يصلون قيام، المامومون يصلون قيام قعود، كل ذلك واسع وجائز إن شاء الله تعالى، فلا تعارض بين الروايات إن شاء الله تعالى. والمقصود صلى أبو بكر والناس يصلون خلف أبي بكر، اشتد المرض على رسول الله، خيره الله بين البقاء في الدنيا أو الالتحاق بالرفيق الأعلى، فالتحق بالرفيق الأعلى وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ومات صلوات الله وسلامه عليه بعدما أدى الرسالة. بلغهم ونصح الأمة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. وفاته كانت في يوم الاثنين، وقد وصفت لك ما وقع للصحابة، أظلمت الدنيا عليهم، وقع ما وقع. لكن لما تأكدوا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد فارق الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم، وسلاهم أبو بكر، وإن شئت قل ذكرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه أتى من السن العالية ودخل على ابنته والنبي مسجى ببرد، أزال البرد عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله بين عينيه، وأول كلمة قالها الصديق: طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. أتى ورقى على المنبر وخطب، والتف الناس حوله، وكان مما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، ولأن الله تعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مت أفإن مات أو قتل إن انقلبتم على أعقابكم. أبو بكر صعد على المنبر وقال هذه المقدمة، وبعد ذلك تلا الآية رضي الله تعالى عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تلقاها الصحابة، بدأوا يرددونها، بدأ الخطب يهون عليهم قليلا، عاد من عاد إلى الله، وبخاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه ذهل ولأنه أصابه ما أصابه، يرغو ويزبط، وحمل السيف في يده وقال رضي الله تعالى عنه: لا أسمع أن أحدا قال مات محمد إلا ضربته بالسيف. لكن لما سمع هذه الآية تذكر وذاب عنه كل شيء، وصار الصحابة يرددون هذه الآية، وسلاهم الله تعالى بهذه الآية. الإمام الذهبي رضي الله تعالى عنه وصف ما وقع بعد الموت الذي وقع أولا وقبل كل شيء، لما سلى أبو بكر الخلق وذكرهم أن النبي لا بد أن يموت، وقرأ عليهم هذه الآية وتذكروا، وإذا بأبي بكر يبلغه أن سعد بن عبادة سيد الخزرج في سقيفة بني ساعدة سيبايع له بالخلافة، فسارع أبو بكر وعمر وذهب إلى الأنصار وتذاكر مع الأنصار وأقنع الأنصار أن الخلافة لا تكون في الأنصار وإنما تكون في قريش، وبويع أبو بكر في السقيفة. وبعد ذلك أتى الناس وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه في المسجد، انتهت البيعة. وهذا من لطف الله تعالى على الأمة، لو دفن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البيعة لوقع ما وقع. العباس رضي الله عنه عم رسول الله، علي رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله، سعد بن عبادة يرى أنه أولى وأحق، ولكن الله تعالى العليم الخبير حسم الأمر، فتمت البيعة لأبي بكر وتمت المبايعة وبايع الناس جميعا إلا قلة من الناس، وبعد ذلك أيضا بايعوا وانتهى الأمر. عندها اشتغلوا بتجهيز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الذهبي: وطهره الفضل ابن عباس وعلي بن أبي طالب، وكان يناولهم العباس الماء، يعني أنهم غسلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن قبل أن يغسلون توقفوا: أنغسل رسول الله وعليه ثيابه؟ أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ ماذا نعمل؟ ماذا نفعل؟ ألقى الله عليهم النوم فناموا أثناء العمل، وإذا بصوت يقول: اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه، فتركوا الثياب عليه وتولى الغسل. هؤلاء النفر علي بن أبي طالب، الفضل بن عباس، العباس يناولهم الماء حتى انتهوا من غسله، ولا شك أنهم غسلوه مترا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لما ماتت ابنته زينب أتى إلى النسوة وقال لأم عطية: اغسلنها ثلاثا وتر أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلا شك أنهم غسلوا رسول الله وتر وعليه الثياب، انتهى الغسل، انتهى التطهير. ماذا يعملون بعد؟ كفنوه في ثلاثة أثواب: بيض سحولية من كرسو حط ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاثة ثياب كبار، ثوب وآخر وثالث، وأدرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الثياب من دون عمل قميص. القميص يعمل اليوم يجوز، ويجوز أن يترك. الثوب هكذا يشقونه من الوسط ويدخلون رأس الميت فيه فيبقى كالقميص، هذا قميص وإزار، يعملون له إزار ويعملون له قميص، ويأتون بثلاثة أثواب يلف الميت عليها، هذا ستاره وهذا دثاره وهذا نهاية ما لبس وما يلبس. قماش أبيض غير مخيط يدرج إدراج، يلف لف، يربط راسه، يربط القدمان، يربط الوسط، وبعد ذلك إلى الرمس، إلى القبر بعد الصلاة. الغني، الفقير، الصغير، الكبير، الأبيض، الأسود، العظيم، الحقير، سواسية. وربما أن الفقير وغيره أعظم من غني عند الله تعالى. هذا هو المال، هذه هي النهاية. وما أحسن ما قال قائل لسلطان عظيم كبير مر بأبهته حرس الخدم الحشم، وإذا بهذا الرجل جالس درويش بهلول، ما بال وما قام وما سارع وما جرى، وما مشى خلف الركب، وإنما هو في موضعه، فكأن نظرة السلطان وقعت عليه. ولما وقع السلطان ناظره عليه، لما الخلق كلهم ينهضون ويجرون ويخشون ويسارعون، وهذا جالس لوى إليه، أتى إليه، يا هذا ما منعك أن تقوم؟ ألا تعرفني من أنا؟ قال بلى أعرفه. من أنا؟ قال أنت أولك نطفة قذرة، قذرة من إذا وقع على الثوب يغسل، وآخرك جيفة مذرة ممتنة، ولا أنتن من جيفة بني آدم. جيفة بني آدم منتنة نتن لا يعلمه إلا الله. واعلموا أيها الإخوان أن جميع الحيوانات ما عدا هذا الإنسان إذا شعرت بالهلاك، شعرت بالمرض، علمت بأن الموت قريب وموتها طبيعي، لم تدهك، لم تضرب، ولكنها مرضت ودنا الأجل، تذهب إلى حفش، تذهب إلى غار، تذهب إلى موضع تستتر فيه حتى لا تموت بارزا، إلا الحاج عمر وأمثاله. عندما يمرض هات الدنيا كلها عندي، هات الدنيا كلها عندي، صيام ونياح، ومريض من هنا وهنا هات الطبيب، إلى فرنسا إلى أمريكا وإلى وإلى، لا يريد الموت، والموت أمر لا بد منه. فالآخر جيفة مذرة، هذا العلو، هذا التكبر، هذا التجبر، أنا من أنت؟ قال لو أنت، أنت أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة، وبين ذلك بين النطفة والجيفة تحمل العذرة، كلنا حامل. والله لو وجأني واحد لهربتم جميعا من شدة النتن. لا أنتن من بني آدم ولا أقدر من بني آدم، وإن كان الله تعالى قد كرم بني آدم، لكن هذا وضع بني آدم. إذا بلا بقيع الغرقد وتذكر وانظر وتأمل حتى أطاطي راسي وأخضع لربي وأدع قولتي أنا وأنا وأنا وأنا، العالم كله لا بد أن تخضع لي أنا. من أنت؟ أنا غني، أنا كبير، أنا حسيب، أنا عظيم، أنا من قبيلة، أنا من كذا، أنا من كذا. كل هذا يوم أن تخرج هذه الروح انتهى كل شيء، وإلى الرمس والقبر. وسبحان الله العظيم، أول من يسارع بدفني أولادي وأهلي وأقربائي. أي يا جماعة، إكرام الميت دفنه، هذه محفوظة، إكرام الميت دفنه. والله لا يكفنونني لأنهم يريدون أن يكرمونني، وإنما يريدون أن يرتاحوا مني. لو بقيت يوما أو ثاني أو ثالث لملأت الحارة نفسي. لهذا علينا أن نتقي الله، لا نتجبر، لا نتكبر، لا تقل أنا ولا أقول أنا أبدا. من أنت؟ أنت اسمع ما قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي التي ترفع،
والتقوى هي التي تخسر. أين أبو لهب؟ أبو لهب عم النبي، ولا أقرب إلى العم بعد إلى الميت لا أقرب من العم بعد الولد، ومع ذلك تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، قراها ويقروها الأجيال منذ 14 قرن، وإلى ما شاء الله تعالى إلى أن تقوم الساعة في عم رسول الله، لأنه لم يتق الله، ولأنه لم يكن مع الله تبارك وتعالى. الخلاصة، أدرج النبي المصطفى في 3 أثواب: بيض، سحولية نسبة إلى بلد من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة، كيف صلوا عليه؟ ومن الذي تولى الإمامة؟ وهل صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في مصلى الجنائز؟ وبالمدينة مصلى أسسه رسول الله للجنائز، أتعلم هذا يا من سكن المدينة؟ أعلمت هذا وقرأت وعرفت أن بجوار المسجد النبوي موضعا خاصا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه الجنائز؟ إن كنت لا تدري فاعلم أن النجاشي عظيم الحبشة لما مات في أرض الحبشة أعلم الله نبيه بأن النجاشي مات، وقال النبي لأصحابه: لقد مات اليوم رجل صالح النجاشي، وأمروا من يخرج إلى المصلى، المصلى عند باب جبريل، المصلى الموضع المحجوز لليوم، إذا خرجت من باب جبريل على يمينك هذا مصلى الجنائز منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أدركت هذا وأعلم أن الجنائز كانت تصلى في الخارج قبل أن يكثر الناس، ولكن لما كثر الناس والحمد لله لا يصلى في هذا الموضع لئلا يحرم المصلي من دعاء العدد الضخم الكبير الموجود في المسجد. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إذا صلى عليه 40 وفي رواية 100 لا يشركون بالله تعالى شيء إلا أدخل الله تعالى الرجل الميت والمرأة الجنة، هكذا قال رسول الله. ويعجبني ما قاله رجل من الصحابة صلى خلف رسول الله على رجل ميت، وإذا بالنبي يدعو على الميت، يدعو له النبي: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم اللهم. قال الصحابي: حتى تمنيت أنني لو كنت مكانه. النبي يدعو له هذا الدعاء: يا ليتني أنا الميت حتى يدعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. هؤلاء الذين علموا رسول الله، هؤلاء الذين أدركوا أن رسول الله بركة لا يصدر منه إلا خير، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بمعرفتهم رسول الله. إذن أيصلون عليه داخل المسجد؟ أيصلون عليه في مصلى الجنائز؟ من الذي تولى الصلاة عليه؟ من الذي أما القوم؟ العباس، علي، الفضل، أسامة، من؟ لا أحد تولى الإمام على رسول الله، وإنما اتفقوا على أنهم يدخلون الحجرة ويصلون على رسول الله فرادى، أولا الرجال وبعد ذلك النساء وبعد ذلك الصبيان يدخلون عصبا عصبا، جماعات جماعات، كل من يكبر وحده، الله أكبر، يقرأ الفاتحة، الله أكبر، يصلي على رسول الله، الله أكبر، يدعو على لرسول الله، الله أكبر، يسلم. هذه صفة صلاة الجنازة، التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الثالثة الدعاء، تدعو بما حفظ وبما تعلم، ولو دعوت بعجميتك أو دعوت بعربيتك غير الفصحى أو بعاميتك الله تعالى يتقبل. بعد ذلك الرابعة السلام عليكم. وبالمناسبة لو أنني أدركت تكبيرة وفاتتني ثلاث تكبيرات ماذا أصنع؟ الإمام كبر الأولى وكبر الثانية وكبر الثالثة وأنا ما أدركت إلا الثالثة. إذا سلم الإمام وقبل أن يرفع الميت الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، لا قراءة ولا شيء. هذا ما يعمل من فاته التكبير على الجنازة. انتهت الصلاة ولم يقع الدفن، لا يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء، وإنما كان الدفن يوم الأربعاء. هذه أمور عظيمة هامة. أين يدفن؟ بقيع الغرقد في بيته؟ ينقل إلى أي موضع؟ جاءهم ثقة وقال لهم أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، يعني ادفنوا رسول الله في بيته. إذن لا بد أن يحفر بالبيت، لكن من يحفر؟ وبالمدينة يومها رجلان يعملان هذا العمل، رجل قرشي ورجل أنصاري. أيدعى بالقرشي ليعمل القبر أم يدعى الرجل الأنصاري ليعمل القبر لسيد القلب؟ قالوا الطريقة المثلى، ابعثوا للأنصاري وابعثوا للقرشي، الأنصاري أبو طلحة، القرشي أبو عبيدة، أيهم جاء قبل صنع لرسول الله. بعثوا للأنصاري، بعثوا للقرشي، أراد الله تعالى أن الأنصاري يحضر قبل القرشي، فعمل القبر لرسول الله على ما كان النبي يحب. النبي كان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا أهل طيبة والشق لغيرنا أهل مكة، أهل مكة لا يلحدون وإنما يشقون. تعمل الحفيرة ويؤتى بالميت ويوضع، وبعد ذلك يوضع عليه شيء يستره، وثاني وثالث ورابع، ولكن اللحد بالخلاف، اللحد كما يعمل بالمدينة حفيرة كبيرة لواحد، وبعد ذلك يؤتى إلى الجانب الأيمن أو الأيسر ويعمل كحجرة مستقلة. يؤخذ الحاج عمر يوما ما إن شاء الله على الإيمان الكامل وجميعا على ذلك، ويوضع في اللحد ويؤتى باللبن وتبنى وتغطى هذه الحجرة. لو قيل للولد تعال مع أبيك والله صح صيحة وطار. للزوجة تعالي، للأب تعالى، للصديق تعالى، تفضل أبوه. ولو أدى إلى أن يتبرأ ليس بأبي حتى أحيا وأبقى. هذه النهاية. النهاية قبر، بعد القبر يغطى اللحد، وبعد ذلك يهال التراب، وبعد دقائق ينهض الخلق ولا يبقى أحد، حتى السنة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام لا نعملها ولا ننتظر عند القبر. سن لنا رسول الله إذا دفن الميت أن يكون العزاء عند القبر حتى يستأنس عندما يأتي الملكان الأسودان الأزرقان اللذان يقيمان ويسألان وهو في القبر، وإنه ليسمع فرع نعال الناس عندما ينهضون. والله بمجرد ما نواريه لا نقف على القبر في المدينة، نذهب إلى باب البقيع ونقف للعزاء هناك، بيننا وبينه مسافة كيلو تقريبا حتى ننساه سريعا. والسنة أننا نبقى عند القبر ونعزي آل الميت عند القبر وندعو للميت عند القبر قبل أن ننهض. ندعو بما كان النبي يدعو ويعلم. يا إخوان، يا أهل الإسلام، يا جماعة، اسمحوا لي أن أقول تثقفنا وتعلمنا وحزنا شهادات بحمد الله متوسطة اليوم ليست بشيء، ثانوية ليست بشيء، جامعية ليست بشيء، الآن بدأنا في السلم، دكتوراه حصلت بحمد الله، وزمالة وأستاذية حصلت بحمد الله، ولكن يا جماعة الإسلام اسمحوا لي أن أقول ما تثقفنا الثقافة الدينية التي ينبغي أن نتثقفها ونعلمها. أنا هذا مذهبي وهذا ما أقول، وهذا الكلام ليس للجميع، وإنما لمن لم يتعلم العلم الشرعي. نحن مشتغلون بالدنيا، هذا جمع وهذا بنى وهذا فعل وهذا فعل، والله الآن ليس لنا هم إلا ثلة ومرسيدس حتى الكابروس الآن قبل حتى البناء الآخر الذي كنا نسكن فيه الآن لا يصلح إلا على أقل تقدير 1000 متر. البوابة تكون من الباب، السيارة تدخل بزر، ولابد داخل البيت كذا من الخدام والخادمات وما إلى ذلك. هذا شغلنا وهذا همنا. لكن لو قال لنا قائل إذا قبر الميت ما الذي يسن لنا أن نقول؟ البعض لا يعلم. هنا دخل عليه الناس في تلك الأيام 3 يصلون عليه عصبا عصبا، يعني جماعات جماعات، تدخل العصبة فتصلي عليه ويسلمون، لا يصفون ولا لا يصفون ولا يصلي بين أيديهم مصلي حتى فرغ من يريد ذلك، ثم دخل صلوات الله وسلامه عليه. أنزله في القبر العباس وعلي والفضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. بعدما دفن قالت ابنته فاطمة: كيف طابت أنفسكم أن واريتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب؟ طابت نفوسكم؟ الجواب: ما طابت، ولكن هذا أمر الله ولا بد أن يفعلوا ذلك. وفي فعل ذلك دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم فارق الحياة. لو كان حي الصحابة ما يدفنونه. فالذي يعتقد أن النبي حي في القبر يخرج ويذهب، وإنسان يقول رأيت قدم النبي في بلدة كذا وقرية كذا وموضع كذا، كذب كذب. وآخر يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد كذا، وأنه علمني كذا، وأنني تلقيت ذلك من رسول الله، يقظة لا مناما.
لو كانت الرؤيا منامية حق لا بأس،
وليست كل رؤيا منامية حق، وإنما الرؤيا المنامية لها شر.
اسمعوا الشر.
أنا أقول لكم رأيت رسول الله في المنام، تقول لي كيف رأيت رسول الله؟ إذا قلت وذكرت أوصافه المذكورة في الكتب، ليس بالطويل ولا بالقصير، ووجهه صلى الله عليه وسلم مشرب بحمرة وهو أقنى الأنف صلى الله عليه وسلم، وله لحية كثة تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه، والله احتمل إن رؤياك صادق. لكن يقول لا، أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام له شارب كالمجوس، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حلق لحيته. لا، ما رأيت النبي، ما عمره حلق لحيته. والذي يريد أن يتأسى به ويعمل بسنته لا يحلقن لحيته، فإنه إذا حلق لحيته خالفه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا العمل الذي يعمله كثير من الناس اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في حالة الحياة: جز الشوارب وأعف اللحى. ولي أن أعجب، وحق لي أن أعجب، ولك أن تعجب. كيف يرضى العربي المسلم أن يتمثل بالمجوس، أن يتمثل بالنصارى، أن يتمثل بأعداء الله؟ الجيل الذي قبلي وقبلك من العرب تقطع رأسه ولا تزيل لحيته، صدقوني في هذا الكلام، تقطع رأسه ولا تحلق لحيته، وإذا أرادوا أن يهينوا إنسان حلقوا رأسه وحلقوا لحيته ليعلم الناس أن هذا مجرم، يعني الذي حلق لحيته مجرم. قبل هذا الكلام الذي أقول لك قبل 50 عام فقط، إذا أرادوا إهانة إنسان أركبوه على حمار أجلكم الله، وجعلوا وجهه من ناحية دبر الحمار وحلقوا رأسه حتى يعلم الناس أن هذا عمل عملا. وبعض العرب إذا زنى زاني نسأل الله العافية والسلامة ماذا يعملون له؟ الزاني إذا وجد في الحي في القبيلة العلامة أنهم يحلقون شعر رأسه وبعد ذلك يضربونه بالسيف، علامة، هذا زاني ابتعد عنه، هذا يتعرض للحرمات. فأين ذهبت هذه الشيم؟ أين ذهبت هذه المرؤات؟ أين ذهبت هذه الآداب؟ أين ذهب التمثل بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد قلت لكم غير ما مرة في هذا المجلس، ولو كان الحجر ينطق لتكلم، قلت لك كان الرجل إذا وعد أرادوا أن يستوثقوا منه، افعل لي كذا، أفعل، تفعل، افعل، لا يقول له اكتب لي وثيقة، ولا يقولون له أشهد شهود على أنك تفعل، ولكن يقول أنا أفعل إن شاء الله. يقول له إيش عليها؟ يعني ما الذي يدل على أنك تفعل؟ ودام هذه موجودة سأفعل هذا. فيا لله للإسلام والمسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما قال سيد الخلق. الخلاصة يا أحباب، رفع القبر مقدار شبر فقط، والقبر باق، ويوجد أيضا في الموضع مقدار قبر، هذا القبر سيكون لعيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. عيسى ينزل إذا امتلأت الأرض جور، يقتل اليهود، يحرم الخمر، يحرم الخنزير، يقتل ياجوج وماجوج، يقاتل المسلمون مع عيسى، وينطق الله الحجر والشجر والمدر، فينطق الحجر: يا مسلم هذا ورائي يهودي اقتل. هكذا صح عن صاحب هذا القبر. ف صلوات الله وسلامه عليه، يأتي عيسى في آخر الزمان يسكن طيبة، يتزوج، يولد له أولاد، ويومها ليس عيسى نبي وإنما عيسى مجدد يحكم بهذا القرآن، ويموت عيسى صلوات الله وسلامه عليه ويدفن في الحجرة مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذن مات رسول الله ودفن رسول الله في بيته. أخ سائل يسأل هل الحيوانات تحاسب وتعاقب؟ نعم الحيوانات تحاسب وتعاقب يوم القيامة، يؤخذ للشاة القرناء من الشاة الجلحاء، للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي لها قرن ضرب الشاة جلحاء ليس لها قرن، يوم القيامة هذه تنتصب من هذه، وينتصف كل إنسان يوم القيامة ويأخذ حقه ممن ظلمه، وذلك مدون مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نمشي. وروى محمد بن شعيب وساق السند إلى عثمان بن محمد الأخنسي قال توفي رسول الله يوم الاثنين حين زاغت الشمس ودفن يوم الأربعاء. صحيح. لما أخر؟ في أمور هامة وليس لإهانته صلوات الله وسلامه عليه. أمر البيع أمر هام، أمر التجهيز هام، الصلاة هامة. وعن عروة أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن من آخر ليلة الأربعاء. ثم ذكر الإمام الذهبي أدلة ليست نقلية عقلية في إثبات أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت يوم الاثنين، وتعرض لكلام هل كان شهر المحرم يبدأ بالثلاثاء أو الاثنين أو ما إلى ذلك، كلام نضرب عنه الخط وننتقل إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما كم كان عمره. قال ربيعة عن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفي على رأس 60. والصحيح أنه بعث على رأس 40، صحيح، لأن هذه السن سن اكتمال العقل، إذا بلغ 40 المرء اكتمل العقل، بعد 40 دليل على أن به جنون من الأصل. النبي بعث وجميع الأنبياء لم يبعث إلا على رأس 40، فأقام النبي بمكة 13 عام وأقام النبي بالمدينة 10 أعوام، مجموع حياته 63 عام صلوات الله وسلامه عليه. الذي قال أقام 10 بمكة، العرب كانوا يحدثون الكسر، يقول 10 20 30 40، الكسر بين 10 و20 يحدث، 23 24 لا يذكر ذلك، لا يقول 23 24، لا يقول 10، جاء إلى 20 1 2 3 4 5 يدع 1 2 يقول 20، هذه عادة معروفة عند العرب. يحسبون كقول ابن عمر عقد النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصلاة وعقد 53، هذه 53 عند العرب، 53 هذه 5 1 2 3 4 5 قبض 53، هذا يعني ليس بشيء لا يحسب، عندما يصلي صلوات الله وسلامه عليه يصنع يده هكذا ويضعها على فخذه اليمنى، وأما اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى ويشير ب53 ويحركها. وفي رواية أنه كان يشير هكذا، حلق بين السبابة والإبهام، حلق بين الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة وفعل هكذا،
أيضا هذه طريقة مشروعة سنها رسول الله. أنت بالخيار، إن شئت عقدت 53 وإن شئت عملت هكذا، كل ذلك واسع جائز. وقال عثمان بن زائدة وساق السند إلى أنس قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وقبض أبو بكر وهو ابن 63، وقبض عمر وهو ابن 63. موافقة، هذا له 63، هذا له 63، هذا له 63. وأعظم موافقة، أعظم موافقة أنهم دفنوا في موضع واحد. وأعظم موافقة أنهم خلقوا من تراب واحد. كما قلت لك قبل ليالي، الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح إذا صار نطفة علقة قطعة دم، مضغة قطعة لحم، مدة 4 أشهر يأتي الملك يا رب مخلقة أو غير مخلقة، هذه المضغة تريد أن يكون منها مخلوق يا رب أم لا؟ إذا قال الله تعالى مخلقة، مد الملك يده إلى الموضع الذي يقبر فيه ووضعها في النطفة، وصور الملك الأنف، العينين، الرأس، اليدين، الرجلين، الهيكل. بعد ذلك ما بقي إلا نفخ الروح، تنفخ الروح بعد 4 أشهر 120 يوم. لو سقط في يوم 122 لا فرق بيني وبينه، إلا أني جسمان كبير وهو جسمان صغير.